لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويداني حفظه الله تعالى. ونستمع في الأسطوانة التاسعة إلى كيفية استقبال أهل المدينة للرسول صلى الله عليه وسلم، وقصة إسلام سلمان الفارسي، وبناء المسجد النبوي، وموقف اليهود من الإسلام، والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحييكم وأرحب بكم مع السيرة الخالدة، سيرة خير البشر، خاتم الأنبياء والمرسلين، سيرة محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والتسليم. تسلسلت بنا هذه السيرة حتى وصلنا إلى هجرته العظيمة، الهجرة الخالدة، الهجرة التي أرخ بها للمسلمين، الهجرة التي فرقت بين مرحلة الضعف ومرحلة القوة، الهجرة التي فرقت ما بين مرحلة الدعوة ومرحلة الدولة، الهجرة التي بدأت بها انطلاقة الإسلام وحكم الإسلام للبشرية، الهجرة التي كانت فتحا من فتوح الله رب العالمين. أسلم أهل المدينة وفشى فيهم الإسلام، وظل فيهم كفار لكن فشى فيهم الإسلام، وكان فيهم يهود ولم يدخل الإسلام في اليهود حتى ذلك الوقت، وجاءت الأوامر من الله عز وجل بالهجرة، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم في القصة التي وصفتها لكم حتى وصل إلى المدينة في يوم 12 من ربيع الأول في العام الأول من الهجرة، كان ذلك موعد الهجرة. وكان مصعب بن عمير يحشد الناس كل يوم من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم، فانتظروا في ذلك اليوم على طريق القادمين من مكة ولا أحد، فلما صار الظهر رجعوا إلى بيوتهم. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه صاحبه العظيم أبو بكر الصديق، ودليلهم عبد الله بن أريقط عليهم الثياب البيض، واقتربوا من المدينة بعد صلاة الظهر. في هذه الأثناء كان أهل المدينة كلهم قد رجعوا ما عدا واحد ظل في الطريق يتأمل ينتظر، هو يهودي من يهود المدينة، والمدينة كان ثلثها تقريبا يهود، فبدأ يصرخ: يا بني قيلة، يا بني قيلة، هذا جدكم قد جاء. بني قيلة، كان اليهود يستهزئون بالأوس والخزرج القبيلتين العربيتين في المدينة وينسبونهما إلى أمهما، الأوس والخزرج ينتسبون إلى فرع واحد من العرب، وكانت أم ذلك الفرع اسمها قيلة، فاستهزاء بهم ما ينسبونهم إلى رجالهم، ينسبونهم إلى المرأة. هذا جدكم، يعني هذا حظكم، هذا نصيبكم، قد جاء. وانتشر الخبر بين الناس، وانطلق الأولاد الصبيان قبل الرجال يستقبلون: جاء محمد، جاء محمد. ووصلوا إليه، طبعا عبد الله بن أريقط الآن تنحى وصلهم، وسار النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر الصديق، وكان متقاربين في السن، بينهما سنتين فقط في العمر، النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من أبي بكر بسنتين فقط، كان الناس ما يعرفونه من بعضهما، فما هم عارفين هذا أبو بكر ولا النبي صلى الله عليه وسلم، ما هم عارفين. إلى أن اشتدت الشمس فأبو بكر غطى النبي صلى الله عليه وسلم بظله، غطاه بظله، فعندها عرفوا أن هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدأوا ينادونه: يا محمد، يا رسول الله، يا محمد، يا رسول الله. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، والنسوة على البيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم يسير في الطرقات، والرجال يرحبون به، والصبيان يرحبون، وبدأ النشيد العظيم: طلع البدر علينا. من ثنيات الوداع: وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا، جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. والنبي صلى الله عليه وسلم مسرور بهذا الاستقبال العظيم وهذه الأعداد الكبيرة من المسلمين، بعد سنين العناء في مكة، بعد سنين الرفض والكفر والتصدي والتحدي. النبي صلى الله عليه وسلم متعجب من هذه الأعداد الكبيرة التي تستقبله بالإسلام، 13 سنة وهو في مكة لم يسلم سوى 150 شخص، والآن مئات الناس يستقبلونه صلى الله عليه وسلم بالإسلام. ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وانطلق حتى وصل إلى ديار بني عمرو ابن عوف، فنزل هناك، استقبلوه وألحوا عليه، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم عندهم في منطقة قباء من ضواحي المدينة. وفورا النبي صلى الله عليه وسلم قال ابنوا مسجدا، فبنوا مسجدا سريعا من طين، ما أخذ معهم وقت، بنوا مسجدا سريعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل عنده وكان يصلي فيه، ونزل في هذا المسجد أول بناء لله عز وجل في هذا الدين الجديد في الإسلام، نزل فيه قول الله عز وجل: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبدأت الصلاة هناك في ذلك المسجد، أول صلوات في المدينة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا يصلون طبعا قبلها ملتزمين بالصلاة، وكانوا يخطبون الجمعة، أول من بدأ يصلي بهم الجمعة أسعد بن الزرارة رضي الله عنه، فكانوا يصلون الصلوات الخمس ويصلون الجمعة، لكن هذه المرة يصلون خلف نبيهم بقيادة محمد صلى الله عليه وسلم. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم في ديار بني عوف، بني عمرو بن عوف، جلس يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء ويوم الخميس. يوم الجمعة انطلق نحو وسط المدينة. في خلال هذه الأيام الخمسة حدثت مجموعة من الأحداث في المدينة. تروي صفية بنت حيي ابن أخطب، صفية أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة في الجنة. صفية كانت صغيرة، عمرها ذاك الوقت حوالي 18 سنة، تقول: سمعت عمي يحدث أبي، حيي بن أخطب سيد من سادات اليهود، وأخوه أبو ياسر من عظماء اليهود، هؤلاء سادة اليهود كانوا طبعا وصلهم الخبر بوصول النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حدث؟ راح أبو ياسر التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عرف فيه العلامات التي مذكورة عندهم في التوراة، فرجع وجمع اليهود، قال: والله إنكم لتعلمون أنه زمن النبي وتعلمون علاماته، فهو هو، فأطيعوني واسمعوا له. سكتوا، ما عرفوا ماذا يقولون. حيي بن أخطب قال: أنا أتيكم بالخبر. فذهب بنفسه وإذ بالعلامات تقول، فرجع فالتقى أولا مع عمها أبو ياسر، فقال: أهو هو؟ قال: نعم هو. الآن من يروي هذا الحديث؟ تروي الحديث صفية بنت حيي بن أخطب، حديث عمها مع أبيها. سأله أبو ياسر: أهو هو؟ قال: نعم هو. قال: ماذا عزمت؟ قال: عزمت عداوته أبد الدهر. تقول: أنا تحجرت، يعرف أنه نبي ويعاديه جمع اليهود. فهنا حيي قال: والله لا أزال له عدوا أبد الدهر. أبو ياسر خايف، هذا نبي، معادات نبي من أنبياء الله، أمر عظيم جدا. فقال: ابن أمي، حدث أخاه، يحدث حيي ابن أخطب: يا ابن أمي أطعني في هذه ثم أعصني أبد الدهر، أعصني ما شئت بعده، لا تهلك، تعاند نبي. فقال حيي: والله لا أطيعك. واستحوذ الشيطان على حيي بن أخطب فأطاعه اليهود، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي المبتعث. لماذا هذا العداء؟ لأنه ليس من بني إسرائيل، وهم كانوا يتمنون أن يكون النبي الخاتم من بني إسرائيل. فمن هنا بدأت العداوة بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا أيضا وقع الإسلام في قلب صفية بنت حيي بن أخطب. تقول: وقع في نفس الإسلام منذ تلك اللحظة، أبي وعمي يقولون هو، ثم يعاندون، لكن بنت صغيرة ما تستطيع أن تعاند أباها وعمها، فصبرت ثم أسلمت فيما بعد رضي الله عنها وأرضاها. أثناء بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في قباء أيضا يحدث حادث عظيم، وهو مجيء علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي بقي 3 أيام يوزع الودائع التي كانت عنده، طبعا في خلال 3 أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك غار ثور وانطلق نحو المدينة. لما انتهى علي من توزيع الودائع التي كانوا يأتمنون النبي صلى الله عليه وسلم عليها انطلق فورا نحو الهجرة، وصل المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم ما زال في قباء. علي بن أبي طالب من أوائل المهاجرين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وصل قباء في يوم 15 ربيع أول بعد النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. وكذلك وصل المدينة رجل عظيم من أعظم المسلمين، هو صهيب الرومي. صهيب أصله من الروم، كان قد أخذ عبدا ثم حر، ثم صارت له أموال وصارت له تجارة وبدأت أمواله تكثر. فلما أراد الهجرة صده الكفار، كفار قريش، وقالوا له: أتيتنا صعلوكا حقيرا، لا مال لك، والآن تخرج وأنت غني وعندك أموال، ما نتركك. فأخرج سهامه، قال: عندي 40 سهم، وتعلمون دقتي في إصابة السهام، والله ما تصلون إلي حتى أقتل منكم 40 رجلا ثم هذا السيف، أو قاتلكم به حتى أقتل. قالوا: ما نتركك تذهب، وصدوه عن الطريق. قال: تعلمون عندي أموال، وأموالي ليست معي. قال: أين أموالك؟ قال: أموالي في مكة، ما زالت مخبئها. أرأيتم لو أخبرتكم بمكانها تتركوني؟ قالوا: نعم. قال: مكانها في المكان الفلاني والفلاني. فذهبوا وجدوها تركوها. أول ما وصل إلى المدينة، وصل والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في قباء، أيضا وصل بعد علي بن أبي طالب مباشرة رضي الله عنه، وصل في يوم 15. فالنبي صلى الله عليه وسلم أول ما رآه قال: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع. تحجب صهيب، قال: والله يا رسول الله ما سبقني إليك أحد، ما حد يدري قصتي. كان الوحي قد نزل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا قد ضحى بكل أمواله في سبيل أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مكانة صهيب رضي الله عنه. وفي هذه الأثناء نزل علي بن أبي طالب عند بني عمرو بن عوف، يقول: فكنت عند امرأة في بيت امرأة، ماخذ عندها غرفة استأجرها أو نازل عندها بكرم منها. تقول امرأة ما كان لها زوج، يقول: فتعجبت كل ليلة من الليالي اللي احنا باقين عندها يأتي سهل بن حنيف فيضرب عليها الباب ويعطيها شيء ويمضي. تقول: أنا سكت حتى امرأة غير متزوجة، فتحجبت في الليل يأتيها هذا نص الليل وبالخفاء. فجئتها قلت: يا امرأة، يا أمة الله، أنا شوف هذا رجل يأتيك بنصف الليل وكذا. قالت: هذا سهل بن حنيف. قال: عرفته، بس يعني كيف يأتيك وأنت امرأة، شوف حريصين على الشرف وحريصين على العفة، هذا صحابي وهذا صحابية، لكن مع ذلك لازم تراعون أن ما يؤخذ عليكم شبهة ولا أحد يتكلم عليكم، احرصي. فقالت: أتدري بما يأتيني؟ قال: لا. قالت: يذهب يسرق أصنام الأنصار، أصنام الأوس والخزرج، أصنامهم كانت مصنوعة من خشب. تقول: يذهب بالليل يسرق الأصنام ويأتيني بها، فآخذها وأشعل فيها النار، أدف فيها. فكانوا هكذا يقضون على الشرك، فكان عمل عجيب، يقول علي بن أبي طالب: فما زلت أذكرها لسهل بن حنيف رضي الله عنه. كيف أنه كان هكذا ينشر التوحيد بتحدي وبمغامرة منه. ومن أعظم ما حدث في هذه الفترة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه. سلمان قصته عجيبة جدا. تبدأ قصته في أصبهان في إيران. يقول: كنت من أهل أصبهان، من منطقة جي، منطقة جي أو قرية جي في أصبهان، وكنت ابن الدهقان. الدهقان اللي هو كبير المجوس، المجوس يعبدون النار، هو كبيرهم، وكان هو المسؤول، هذا الدهقان مسؤول عن إبقاء النار، نار المجوس التي يعبدونها، إبقاءها مشتعلة، كان هو الذي يجعلها مشتعلة دائما. وقل: وكنت أساعد أبي في هذه المهمة، أتي له بالأخشاب، وكنا باستمرار نتأكد أن النار هذه ما تنطفئ. فإذا كان من أهل الدين. يقول: وكنت أحب الدين، ويعني أحب العبادة، وكانوا يعبدون النار، وأبي كان يحبني حبا شديدا جدا إلى درجة أنه يحبسني في البيت، ممنوع أطلع من شدة خوفه علي. لكن كان لأبي ضيعة مزرعة كبيرة. يقول: أبي في هذه الضيعة انشغل عنها في يوم الأيام وما استطاع يذهب إليه، فقال لي: اذهب انظر ضيعاتنا، شوف إذا في يحتاجون العمال شيء، وتعال أخبرني، ولا تتأخر، أنت أهم عندي من الضيعة. بدأ يوصيني وصايا شديدة. يقول: فذهبت، شاب صغير، ذهبت نحو الضيعة. في الطريق مررت على كنيسة، فتعجبت من صلاتهم، فتوقفت، فدخلت عندهم أسمع صلاتهم، فشفت خشوع وشفت ذكر عجيب، فقلت: والله هذا دين أفضل من الدين اللي احنا فيه. فجلست إليهم فأخذوا يعلموني، فسألتهم: هذا الدين وين أصلا، من وين؟ قالوا: من الشام. فقلت: علموني. فعلموني الدين، فعجبت بي، ما ذهبت إلى الضيعة، وظليت جالس عندهم إلى آخر الليل. فلما رجعت وإذ أبي قلق جدا يبحث عني في كل مكان من شدة حبه، أين ذهبت؟ إلى أين فررت؟ يقول لا، أنا ذهبت وجدت كنيسة في الطريق وكذا وعجبني دينهم فأحببت أتعلم منهم. طبعا الأب زاد خوفه، يعني الآن هو خايف على ابنه والآن يذهب مع جماعة يعتبرهم منحرفين، فزاد خوفه فأمره قال ما تطلع. قال كيف ما أطلع، أنا أحب أشوفهم وأزورهم، أحب أتعلم، خل أشوف الحق، خل أتعلم الحق. قال لا ما تطلع، فأصر هذا وأصر ذاك وأمر بحبسه، جعل في يديه وفي رجليه السلاسل حتى ما يخرج، حرصا منه على ابنه ألا يترك المجوسية. سلمان أرسل رسول إلى النصارى، قال لهم أنا أحبب دينكم وأريد أن أكون من دينكم، لكن أبي حبسني وأريد أن أذهب إلى الشام أصل دينكم، فإذا جاتكم قافلة من جهة الشام وعزمت على الرجوع أخبروني حتى أرجع معهم. فقالوا نعم، وفعلا جاءت قافلة من النصارى من الشام، تاجروا هناك في فارس، انتهوا في الطريق، قرروا يعودون. أرسل هؤلاء النصارى الرهبان إلى سلمان بالخبر، فاحتال لفك قيوده، وفعلا فك قيوده وذهب إلى القافلة وانطلق معهم نحو الشام في رحلة عجيبة بدأت من فارس وانتقلت ببلاد الشام وشمال العراق وانتهت في الجزيرة ثم المدينة. انتقل فيها سلمان رضي الله عنه من المجوسية إلى النصرانية إلى الإسلام، وسألهم من أعلم أهل الأرض، فدلوه على رجل، قالوا هذا كبير النصارى هو أعلم أهل الأرض، فعندها ذهب إليه وقال أنا جئتك لأني أعجبني دينكم وأريد أن أخدمك وأخدم دينك وأخدم معك. فقال لا خلاص تبقى معي، وصار خادما في هذه الكنيسة. يقول فوجدته رجل سوء يأمر الناس بالصدقة ثم يأخذ هذه الأموال ويكنزها لنفسه، ورأيته كيف يجمع من الذهب والفضة ويضعها في قلال كبيرة ويخبئها يدفنها. قلت تعجبت كيف يتظاهر بالدين، سلمان في منتهى الصفاء في منتهى الحرص على الدين. بعض الناس يستغلون الدين، شعوذة ولا كذا ولا يقرأ الناس أعطوني فلوس ولا أعوذ بالله، يجعل الدين تجارة. هكذا كان هذا النصراني، وكثير للأسف من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل، فهكذا كان هذا النصراني الفاسق. يقول فلما مات بعد فترة الناس اشتد عليهم الخبر، عظيمهم مات وكذا، ففورا تكلمت قلت هذا فاسق، يعني هجموا علي، قلت هذا دجال وفاسق، وإذا أحببتم أثبت لكم هذا، قالوا أثبت لنا. قلت لهم إنه يأخذ أموالكم الذهب والفضة ويخبئها، قالوا أين إن كنت صادق، فدللتهم أين يخبئها، وإذ فعلا أخرجوا، وإذ سبعة قلال، سبعة جرار كبيرة من الذهب والفضة كلها مملوءة، فاستاءوا جدا من هذا وقالوا يعني لا تدفنوه بل اصلبوه وارجموه. وفعلا أخذوا هذا الميت وصلبوه ورجموه، يعني من شدة كراهيتهم له كيف استغل الدين. وفعلا الذين يستغلون دين الله عز وجل يعني هذا مصيرهم في الدنيا، فما بالكم بمصيرهم بالآخرة. الدين ليس للاستغلال، الدين يجب أن يقوم على الإخلاص والصدق. أنا أستطيع أن أخدعكم بكلامي وبحسن يعني حديثي عن الإسلام والدين والإسلام، لكن لن أخدع الله عز وجل. وكل إنسان حسبه الله، يتذكر أن الله رقيب، ويتذكر أن الله حسيب، ويتذكر أن هناك آخرة. وإياكم إياكم يا طلاب العلم أن تأخذوا الدين للدنيا، وأن تستغلوا الدين في شراء ذمم الناس، وفي استغلال الدين لأجل الدنيا ولأجل الترف في الدنيا، من أخبث المعاصي هذه المعصية. ثم يقول فاختاروا من بعده رجلا من الصالحين يكون هو رئيسهم، وفعلا صار رئيسهم. يقول فما وجدت، شوفوا الكلمة العجيبة، الآن سلمان يروي قصته للمسلمين فيما بعد، بعد ما صار مسلم وأنه الإسلام استقر، هو يروي هذه القصة، هذه رواية سلمان عن قصة سلمان رضي الله عنه. يقول فما رأيت رجلا، شوفوا الكلمة والنص، ما رأيت رجلا لا يصلي الخمس أفضل منه، يعني ما وجدت واحد ليس على دين محمد صلى الله عليه وسلم لا يصلي الخمس، يعني الصلوات الخمس، أفضل من هذا الرجل النصراني. والله سبحانه وتعالى مدح بعض النصارى، ذم بعض النصارى أنهم يشترون بدين الله الدنيا وأنهم عندهم حرص على استغلال الناس، لكن أيضا مدحهم منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، وأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. إذن هناك منهم فئة مؤمنة متواضعة، نعم عندهم ضياع وانحراف لأن الدين وصلهم بهذه الصورة المنحرفة. مطلوب منهم أن يدققوا، مطلوب منهم أن ينظروا، يعيدوا النظر. كون أنكم توارثتموه ليس معناه أنه صحيحا. إذا جاء الإسلام بعدم التقليد، لا تقلدوا أحدا، لا تقلدوا المقلد، لا إيمان له. كيف عقيدة إيمان كيف يكون بالتقليد؟ لازم تقتنع تؤمن به، وذلك حتى لو كان أبواك مسلمين. ما تكون والله مسلما لأن والله بالوراثة، لا، كن مسلما بالاقتناع. لا تكن نصرانيا بالوراثة، يهوديا بالوراثة، مجوسيا بالوراثة، علمانيا شيوعيا بالوراثة، لا يكن. هذا عقلك، الله سبحانه وتعالى أعطاك عقل، استعمله كما استعمله سلمان، استعمله، فكر ثم انظر الدين الحق. يقول الله عز وجل عنهم أنه فيهم ناس أهل خير وأهل إيمان، وأنهم لا يستكبرون عن الحق بل يبحثون عن الحق. فهذا الرجل كان من خيرة الناس، يقول ما رأيت رجلا أفضل منه، وكان على التوحيد، وكان يعني زاهدا في الدنيا، يقول ما رأيت أزهد في الدنيا ولا أرغب في الآخرة ولا أدأب في الليل والنهار، يعني في العبادة من شدة التدين والعبادة، لي عبادة ليل ونهار، ما رأيت أعظم منه بعد المسلمين. يقول فأحببته حبا عظيما لم أحبه أحد، حب عظيم جدا أحببته. يقول فلما اقترب من الوفاة وحضرته المنية جئت إليه، فقلت لا أنت رأيت كيف أنا حريص على الحق وعلى العبادة، وجزاك الله خير على حبك وحرصك وتعليمك لي وكذا، دلني أين أذهب، مع من أكون بعدك. فقال للأسف الناس انشغلوا بالدنيا، حتى أهل الدين ورجال الدين انشغلوا بالدنيا للأسف، وصار همهم الدنيا، ما بقي أحد حريص على الآخرة إلا أنفار قليلة. قال من أعلمهم؟ قال أعلم واحد أعرفه، رجل بالموصل في شمال العراق. يقول فبعد ما مات صاحبي ودفنته وصليت عليه وكذا، ذهبت إلى الموصل، فكنت عند رجل من خيرة الناس كذلك، وجلس معاه تعبد وكذا، أيضا حضرته المنية، فسألت نفس السؤال، فدلني على رجل في نصيبين، فذهبت إلى نصيبين، وهناك أيضا وجدت رجلا في منتهى العلم والعبادة. شوفوا رحلة كلها الهدف منها الإيمان والعلم. فلما حضرته المنية دلني على رجل بعمورية، فقد جلست عنده وخدمت عنده، والله سبحانه وتعالى رزقني بقرات وعندي غنمة، وبدأت أشتغل عنده وأتعبد عنده. يقول حتى حضرته المنية قلت إلى أين أذهب؟ قال ما في أحد. فما في أحد تعرف؟ قال واحد عند علم وإيمان ما بقى. يا أهل إيمان بدون علم، يا أهل علم حريصين على الدنيا. قال ماذا أفعل؟ أريد الحق، أريد العلم والإيمان. قال ما بقى إلا أمر واحد. قال ما هو؟ قال قد جاء زمن نبي مبعوث بدين إبراهيم. نبي، أمر عظيم جدا. قال لا، أين؟ كيف؟ قال سيخرج، عندنا العلامات، له علامات، سيخرج بأرض العرب وسيهاجر إلى أرض بين حرتين، الحرتين منطقتين كبيرتين فيهما صخور سوداء مدببة، فالذي يراها يراها منطقة سواد شديدة، وما زالت موجودة في المدينة إلى اليوم، فحرتين قرب الجامعة الإسلامية من يذهب إليها يراها، مهجره بين حرتين، أرض فيها حرتين فيها نخلة، ومن علاماته المذكورة عندنا أنه يقبل الهدية ولا يأكل الصدقة، إذا جاءت هدية يأخذها، إذا صدقة ما يمسها، وبين كتفيه خاتم النبوة، وصفل خاتم النبوة، شامة كبيرة فيها شعر كعرف الديك. يقول فتأملت أن أذهب إلى أرض العرب. قل بعد ما مات صاحبي انتظر، وإذ ببعض العرب جايين إلى الشام من بني كلب من قبائل العربية المشهورة، فجئت إليهم قلت تأخذوني معكم إلى بلاد العرب؟ قالوا نأخذك، بس ماذا تعطينا بالمقابل؟ قال هذه بقراتي وغنمتي مقابل أن توصلوني. شوفوا استغنى عن الدنيا، ما عنده من الدنيا إلا البقرات والغنمة، مستعد أن يضحيها في سبيل البحث عن الحق. ويقول فعلا أعطيتهم الغنماء وأعطيتهم البقرات وخرجت معهم. يقول في الطريق الجماعة هجموا علي، ربطوني وظلموني، ولما وصلنا إلى وادي القرى، منطقة وادي القرى في شمال الجزيرة، منطقة يسكنها اليهود، يقول باعوني هناك على أني عبد. يقول أنا ما عمري كنت عبد، كنت حر طول عمري، استغلوني بهذه الطريقة وباعوني عبدا، فصرت عبدا عند يهودي في وادي القرى، وظللت أخدم سيدي هذا لأني مجبر على ذلك. بعد فترة زاره ابن عمه من يهود المدينة فباعني على ابن عمه وأخذني ابن عمه يقول أنا لما دخلت وادي القرى فيها نخل قلت يمكن هاني بس ما فيها حرتين كنت متوقع شيء من هذا لما أخذني إلى المدينة ورأيت الحرتين ورأيت النخل فقلت الحمد لله الله يريد بي الخير رغم كل هذا الأذى الذي أصابني لكني على الأقل وصلت إلى مكان هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فجلست هناك في المدينة أخدم. يقول فاشتد علي بالأذى والضغط والشغل. بعض الناس سبحان الله ما يرحمون خدمهم ولا يرحمون العمال عندهم ليل نهار ليل نهار كأنه ما هو إنسان كأنه مكينة. وإذا شاف الخادم مرتاح لا يضايق لازم يقوم يسوي شغل ما يصير يا أخي سبحان الله بشر ما هو جهاز ما هو آلة. فبعض الناس هكذا يقول هكذا فعل فيه ليل نهار يشغلني أرهقني بالرق حتى ما ألتقي بأحد ولا أسمع أخبار أحد. يقول فالنبي صلى الله عليه وسلم ظهر في مكة وصارت أخبار في مكة وأنا لا أدري عن شيء ثم هاجر إلى المدينة ولا لا أدري عن شيء ما أنا سامع بالخبر من شدة الرق الذي أنا فيه. يقول فشغلني الرق في يوم من الأيام بينما أنا أعمل على رأس نخلة قطع في البلح إذ صاحبي جالس تحت النخلة وجاء لا ابن عمه قال يا فلان يا فلان قال نعم قال قاتل الله بني قيلة. بني قيلة كان اليهود يسمون كما ذكرت لكم الأوس والخزرج يسمونهم بني قيلة. قال ما لهم قال والله إنهم لمجتمعون على رجل جاءهم من مكة وصل اليوم يقولون عنه يزعمون عنه أنه نبي. يقول أنا كنت أسقط من الشجرة إلى الأرض من الخبر هذا الخبر اللي صار لسنين أبحث عنه الآن وصل تحتي. يقول فنزلت فورا من الشجرة وأنا أكاد أسقط فقلت حدثني حدثني ما الخبر. يقول فصاحبي قام فضربني ولكمني لكمة شديدة قال ما لك ولا هذا أقبل على عملك ولا تنشغل بشيء. لا شيء بس حبيت أستوضح الخبر. يقول فما تركني حتى أسأل عن الخبر لكن عرفت أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة. لما هدأت الأمور بالليل ونام صاحبي وكذا يقول أخذت بعض الأشياء اللي ملكي من خلال عملي بعض التمرات بعض الكذا فذهبت إلى قباء وإذ النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه فقلت بلغني أنك رجل صالح وأن معك أصحابك جاءوا معك مهاجرين وذوي حاجة وقلت أنت أولى الناس بهذه الصدقة جئتك بصدقة فكل منها وأعطي أصحابك. النبي صلى الله عليه وسلم شكره وقبل منه الصدقة وضعها ودعا أصحابه يأكلون ولم يمسها النبي صلى الله عليه وسلم. فقلت هذه علامة. شوف الزبير يبحث عن العلامات. قال هذه علامة. ثم ذهبت وقلت فجئت بإناء آخر فيه طعام تمر وكذا جئته وقلت رأيت ما أكلت منها هذه لك هذه هدية لك النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها ودعا أصحابه يأكلون. فقلت هذه علامة ثانية. الآن يريد أن يبحث عن العلامة الرئيسية الثالثة وهي الشامة التي بين كتفيه في ظهره. كيف سيكشف عن ظهره وهو يعني زعيم القوم الآن يقول لك شف ظهرك لعبد يعني أمر عظيم. فما تجرأت طبعا. يقول فظللت أشوف لطريقة. في يوم الأيام سمعت أنه لما بعد ما تحول النبي صلى الله عليه وسلم انتقل من قباء في ذات الوقت إلى المدينة. يقول فبلغني أن هناك جنازة وأنه سيخرج ليدفن واحد من أصحابه فخرجت قلت أكيد فرصة مع الآن مع الحركة والعمل والكذا والحفر يمكن ينكشف شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معهم يقول أحاول أطالع ما في شيء ما قدرت مغطي كتف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم مستغرب من هذا العبد اللي يحوم حواليه ويحاول يطالع يشوف إيش القصة يعني شوف الحرص. فبعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه يدعون لهذا الصحابي فيقول فظللت أتحول من وراء أنظر وراء يقول انتبه إلي فعرف فبحكمته وفطنته صلى الله عليه وسلم كان عليه رداء مثل اللي يلبسونه في الحج إزار ورداء. يقول فألقى الرداء عن كتفه صلى الله عليه وسلم وأنا وراءه. يقول فرأيت خاتم النبوة الشامة الكبيرة التي فيها شعر كعرف الديك فقفزت وقبلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحول يعني تعال أمامي. يقول فجئت أمامه قال ما لك إيش الحركة هذه التي فعلتها. يقول فأخبرت بالقصة من أولها وكيف صار معي. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الأصحاب الذين كانوا معه تعالوا اسمعوا هو يطلب مني أن أحدث الناس بقصتي. فأخذت أحدث الناس بقصة هذا الصراع الطويل من أجل الحق والبحث عن الحق. فهكذا أسلم سلمان وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قصة عجيبة في الحرص على الحق والبحث عن الإيمان. طبعا ما زال عبدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له كاتب. المكاتبة نظام أبدعه الإسلام أنه يأتي العبد لسيده. كيف يحررون الرقيق؟ نظام اقتصادي سائد ما يستطيعون أن يلقوه بغرار إسلامي، ما يمكن، لأن نظام سائد في الدنيا كلها. فاستنوا سنة المكاتبة. المكاتبة يأتي العبد لسيده يقول له مستعد أوفر فلوس أعطيك إياها، ولا أحصل على تبرعات أعطيك إياها مقابل أن تطلقني. قال له كاتب. فذهب إلى سيده فكاتبه، قال له أنا كاتبك، إذا زرعت 300 نخلة وجئتني بأوقية من فضة يعني أتركك. 300 نخلة من يزرعها؟ وأوقية من فضة من يأتي بها؟ يقول ففاتتني بدر وفاتتني أحد وأنا في الرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أعينوا صاحبكم. يقول فجاء الرجل ب30 نخلة، زرعات نخل، وجاء ب20 وجاء ب10 وبدأوا يتبرعون. فلما اكتمل 300 نخلة قال النبي صلى الله عليه وسلم روح جهز لي أماكنها. فيقول فحفرت أماكن 300 نخلة، فلما تجهزت النبي صلى الله عليه وسلم دعا أصحابه فكان يزرعها لي بنفسه، يضع النخلة والصحابة يدفنونها، يضع النخلة، النبي صلى الله عليه وسلم وضعها بيده الشريفة إكراما لهذا العبد. حتى تعرفون كيف الإسلام قضى على الرق. الإسلام ما قضى على الرق بقرار لأنه كان نظام اقتصادي عالمي، لكن قضى على الرق بإغلاق روافد الرق وفتح أبواب التحرير. يقول سلمان فما ماتت منها واحدة، وجاءت هدية للنبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب، فقال خذها. قلت له كيف تكفي هذه؟ قال خذها روح وزنها. يقول فوزنتها بالفضة فطلعت أكثر من أوقية من فضة، فأطلقت نفسي صرت حرا بمعونة النبي صلى الله عليه وسلم، وشهدت الخندق ثم كل المعارك بعد ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم. سلمان من أهل البيت الكرام رغم أنه فارسي. سلمان نموذج في البحث عن الحق والحرص على الحقيقة، فاقتدوا به ولا تقلدوا. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة من قباء إلى المدينة. كان يوم جمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحرك قبيل الجمعة نحو المدينة. فحان وقت صلاة الجمعة وهو في الطريق من قباء إلى المدينة، فهناك عند ديار بني سالم بن عوف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلى الجمعة. وكان يصلي بهم الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهم الجمعة أسعد ابن زرارة رضي الله عنه من سادة الأنصار ومن خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوم الجمعة ذاك صلى بهم المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم، فكانت أول خطبة في الإسلام بمعاني الإيمان والتوحيد والذكر والدعاء والالتزام بهذا الدين العظيم والتضحية من أجله. وتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو وسط المدينة، فكان كلما مر على قوم من الأوس والخزرج كانوا يمسكون الناقة. يا رسول الله كن عندنا، نحن أهل الحرب ونحن المنعة ونحميك. كل جماعة يصفون قدراتهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتركوها، اتركوا الناقة، دعوها فإنها مأمورة. اتركوا الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم ترك الناقة، جالس عليها والناقة تتحرك وحدها بأمر من الله رب العالمين. تحركت الناقة والناس تنظر، كلهم يتأملون، كلهم يجرون النبي صلى الله عليه وسلم إليهم وهم يقول دعوها فإنها مأمورة. فتتحرك الناقة بوحي وأمر من الله العظيم حتى وصلت إلى ديار بني النجار، وهناك عند موضع المسجد النبوي الشريف نزلت. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عنها فقامت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فإنها مأمورة. فتحركت ثم ابتعدت ثم رجعت إلى نفس المكان فأناخت مرة أخرى، فقال هذا هو المكان. ونزل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناقة وسأل لمن هذه الأرض، فقال بنو النجار ليتيمين، اثنين شباب يتيمين، قال أشتريها منهما. قالوا هي لك يا رسول، احنا نتبرع بأموالها لهم. قال لا أنا أشتريها. فالنبي صلى الله عليه وسلم شراها، وهناك بدأ بناء المسجد النبوي الشريف. من الناس الذين مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق، كانوا الكل يدعونه للتوقف عندهم، فمر على سيد الخزرج، سيد عظيم من سادات الخزرج. طبعا ما زالت الزعامات ما حسمت في الأوس والخزرج بسبب المعارك التي كانت بينهم أفنت سادتهم، فكان في عدة زعامات. فمن الزعامات الرئيسية في الخزرج عبد الله ابن أبي ابن سلول، اسم نحفظوه، له تاريخ طويل في الصراع ضد الإسلام، رأس المنافقين. فكان غضبان النبي صلى الله عليه وسلم جاي يتصرف كأنه حاكم ملك. كل الناس كانوا يدعون النبي صلى الله عليه وسلم، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم عليه التفت إليه، كان متوقع أن يدعوه، فرد ردا قال انزل عند من دعوك، اللي جابوك المدينة خليهم يكرمونك. النبي صلى الله عليه وسلم تعجب، يعني ما بينه وبين شيء هذا يتصرف بهذه الطريقة. فهنا سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يعني لا تعتب علي، والله الله أكرمنا بك وشرفنا بوجودك بيننا، وإننا كنا نجهز التاج لنملكه علينا. كان هو أبرز واحد من الزعامات، كان مجهز أن يكون هو الحاكم في كذا واحد، كانوا يتنافسون على القضية، واحد من البارزين عند الخزرج هو، فكان يتوقع أن يصير هو حاكم المدينة وملك المدينة. جئت أنت وخذتها منا، فلا يعني اتركه. فكانت هذه بداية العداء بين ابن أبي سلول المنافق وبين النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قبل بداء بناء المسجد أراد أن ينزل يرتاح، فكل الصحابة يجرونه يا رسول أنزل عندنا، كل واحد يقول له في بيتي. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم دار أبي أيوب الأنصاري من خيرة الصحابة الكرام رضي الله عنه. كان له بيت كبير طابقين، كان يعرفون البناء الكبير والطوابق، فكان له بناء من طابقين. فقال يا رسول الله أنا عندي طابقين وما في إلا أنا وزوجتي، فأخذ أنت طابق وأنا طابق آخر. فقال نعم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يراعي هذه القضايا، ما يروح الواحد يضيق عليه ويضايقه، لا يشوف أوسع شيء. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف هذه كلها من الأخلاق الاجتماعية نتعلمها، أن الواحد يراعي أصحابه ويراعي ظروفهم وما يضيق عليه، حتى لو صاحبك يلح وكذا أيضا تراعي، اللي الله وسع عليه تتعامل معاه بتعامل غير اللي الله مضيق عليه، تراعي مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى دار أبي أيوب، فأبو أيوب قال يا رسول الله أنت تكون في الطابق الأعلى وإحنا نكون في الطابق الأسفل، ما يصير إحنا نكون فوق، أنت أشرف أكبر. قال يا أبا أيوب نحن قوم يغشانا الناس، يعني في بعض الناس يصير شخصية اجتماعية قادة زعيم، الناس تزوره وتسأله وتحتكم إليه وتقتضي إليه وتخبره الأخبار، ما هو معقول كل شوية أنا نازل وصاعد نازل وصاعد، فخلني أنا تحت وأنت فوق. فوافق أبو أيوب تحت طبعا هذا المنطق الواضح. نام أبو أيوب في تلك الليلة هو وزوجته، بيتهم كان الطابق الثاني أرضيته من خشب، تعرفون الخشب لما تدوس عليه يطلع صوت، فيقول فكنا نمشي شوي شوي نخاف، شوفوا الدقة والحرص والحب والأخلاق، نخاف نطلع صوت يزعج النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوقظ من نومه. يقول فنمشي شوي شوي، يقول في الليل وإحنا في الظلام أسقطنا جرة فيها ماء ونصب الماء على الخشب، الخشب وعليه ماء وفيه بين فتحات، فخشينا أن الماء يدخل في الفتحات فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم فيوقظه. شوفوا الحب والحرص عجيب. يقول فظللنا طول الليل وإحنا ننشف بملابسنا وبالأغراض اللي عندنا ننشف الماء حتى ما تنزل نقطة على وجه النبي صلى الله عليه وسلم فتوقظ من النوم. شوف الحب كيف يتجلى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له، هكذا نحب النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اليوم التالي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله تعبنا لا قدرنا ننام طول الليل، إحنا هذه قصتنا، فأنت تكون فوق، هذه تبي تريحنا تكون فوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم وافق وانتقل فوق، إذا جاءوا الناس خرجوا إليهم وجلس إليهم في المجلس. فهذه قصة نزول النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي أيوب الأنصاري. وفورا بدأ الأمر ببناء المسجد، أول فعل قبل أي معاهدات قبل أي إجراءات بناء المسجد، أول ما فعل في قباء بناء المسجد، والآن أول ما فعل في المدينة هو بناء المسجد النبوي الشريف ثاني الحرمين، من أعظم أماكن الأرض، مكان عظيم شريف مقدس محرم، كما حرمت مكة حرم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. وهذا هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى فيه صلاة كتبت له بألف صلاة، هذا الأجر كل صلاة تعد بألف صلاة. فهذا مكانة المسجد النبوي، أعظم مسجد في الإسلام بعد المسجد الحرام في مكة المكرمة شرفها الله تعالى. وبدأ العمل، الكل يعمل الكل يعمل الكل يحمل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل معهم اللبن، اللبن نوع من الطابوق الطيني يحملونه يبنون به، وبدأ النشيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم، هذا يعني فيه إشارة إلى جواز النشيد، فكانوا ينشدون وينشد النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وكان كما في الحديث الصحيح ويمد صوته معهم، يلحنونها يعني ما هو فقط قصيدة وإنما يلحنونها، وكان من أعظم نشيدهم في ذلك اليوم اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم الأنصار والمهاجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معهم وكان يخطئ فيها، فكان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فارحم المهاجرة والأنصار، فيكسر البيت. لماذا؟ هذا بيت شعر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف يقول شعر، ما كان يعرف يقول شعر أبدا، وإذا حاول يقول شعر يخطئ. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لماذا؟ حتى لا يطعن في هذا الدين أبدا أنه هذا أديب شاعر كذا، فاستغل هذا لكتابة القرآن. ما يحسن الشعر ولا يحسن حفظ الشعر ولا يحسن قول الشعر. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، فهم ينشدونه ينشد معهم ويغلط. هكذا كان تثبيتا للقرآن الكريم أنه ليس من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، وإنما وحي معجز من الله رب العالمين. بدأ النشيد بأنواع النشيد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحث على العمل، لئن جلسنا والنبي يعمل ذلك منا العمل المقرب، يعني يذكرون كيف أنهم لا يمكن أن يعني يلينون في العمل والنبي صلى الله عليه وسلم يعمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذه الهمة والكل مشترك والكل يعمل ويقول لهم والله إني أحبكم. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول للأنصار، هذا كان نداء دوما للأنصار، والله إني أحبكم. قالها لهم وهم يستقبلونه في الهجرة، وقالها لهم وهم يبنون معه المسجد، قال لهم في عدة مواطن والله إني أحبكم. الأنصار أهل الطيبة والأخلاق والرقة، أهل الكرم والجود، الأنصار الذين نهضوا بهذا الدين ودعموه، الأنصار الذين نقلوا الدين إلى مرحلة الدولة، الأنصار أهل الحكمة والإيمان، حبهم من دين الله رب العالمين. وما زال اليوم من الشرف أن ينتسب الإنسان إلى الأنصار، وما زال بعض الناس يتوارثون هذا النسب ويحرصون عليه، لأن فيه انتساب إلى قوم حبهم دين، كما أن حب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من ديننا. من يبغض أهل البيت فهو منافق، ومن يبغض الأنصار فهو منافق. ومن الأحداث العظيمة التي حدثت في تلك الفترة كذلك قصة عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام أكبر عالم يهودي في المدينة، حبر اليهود في المدينة، سيد اليهود، حبر اليهود، عالم اليهود، أفضل اليهود، أعبد اليهود، عبد الله بن سلام. وصلت الأخبار لعبد الله بن سلام بوصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وهو عند خالته، عبد الله بن سلام جالس عند خالته، وصلت الأخبار له وصول المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقال الله أكبر، تكبيرة عجيبة عظيمة. فتحجبت خالته، قالت والله لو جاء موسى ابن عمران ما كبرت هذا التكبير، تكبيرة عظيمة جدا من شدة فرحة بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا خالتي هو وموسى أخوان، هو نبي وموسى نبي. تعجبت، الآن هذا سيد اليهود، عالم اليهود، أعظم اليهود، كيف يقول هذا؟ تعجبت خالته، وفورا انطلق وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس إليه تأمل فيه، سأل بعض الأسئلة، عرف كل العلامات، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الآن عالم اليهود، سيد اليهود يسلم، أمر عجيب جدا، هذا مع بداية الإسلام، مع بداية الهجرة هكذا كان. فورا لما أسلم النبي صلى الله عليه وسلم فرح فرحا شديدا، يعني من أعظم من هذا عند اليهود؟ عالمهم يسلم، النبي صلى الله عليه وسلم الآن توقع اليهود كلهم يتبعونه. عبد الله بن سلام قال يا رسول الله اليهود أهل غدر، أخفي إسلامي لا تخبر أحدا، وادعهم واسألهم عني. قال نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اختبئ، وأرسل يستدعي اليهود، فجاء سادة اليهود، طبعا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كحاكم الآن، هذا ما يستطيعون إلا أن يطيعوه، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعاهم، جلس يشرح لهم الإسلام، يبين لهم الإسلام، وهم رافضون رفضا شديدا، حاول معهم في التوراة في كذا، الباب مغلق، لا يريدون الإسلام بصورة من الصور. فقال أسألكم عن أمر. قالوا هات يا محمد، ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قال عبد الله بن سلام سيدنا وحبرنا وعالمنا وهو خيرنا وأفضلنا. الآن الحديث ليس بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود فقط، بمشهد من الناس أمام الناس الحديث، فهنا يخرج عبد الله بن سلام وهو مختبئ، فقال فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
فاجأهم بالخبر، وفاجأهم بعد أن شهدوا له بأنه سيدهم وعالمهم وحبرهم وأفضلهم وعابدهم. والله ما انتظروا دقيقة حتى قالوا هو سفيهنا وكاذبنا وجاهلنا وأسوأنا، بدأوا يسبون فيه. أعوذ بالله، كيف تقلب اليهود، يعطون كلمة في لحظات تنقلب الكلمة إلى عكسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهدتم؟ لا. قالوا لا، هذا بدل وغير وانحرف. هكذا فعل اليهود. وقد ذكرت لكم كيف أن صفية بنت حيي بن أخطب في تفصيل قصتها تقول كنت صغيرة وكنت ألعب، وكل ما جئت إلى أبي ولا عمي يستقبلوني ويحتضنوني، ما عمرهم جئتهم إلا استقبلوني واحتضنوني، حتى كان ذلك اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجئت ألعب ثم جئت إلى أبي وعمي في المزرعة عندنا، فتقول ما استقبلوني ولا احتضنوني. تعجبت أول مرة يفعلوا بي هذا، فجلست استمع. وإذ هما مهمومان قال لا أهو هو؟ قال نعم. قال أهو الذي في الكتاب؟ قال نعم. قال هو الذي في التوراة؟ قال نعم. قال هو النبي الخاتم؟ قال نعم. شوفوا الآن هي تسمع وهي تروي القصة رضي الله عنها وأرضاها. فقال ماذا عزمت؟ قال عزمت على عداوته أبد الدهر. إذن اليهود لما عاندوا الإسلام ما عاندوه عن جهل، الذين عاندوه عن جهل وتركوه عن جهل هم النصارى، وذلك هم الضالون. الضال هو الذي لم يعرف الحق فضل عنه، لكن الذي عرف الحق وتركه عمدا فهو مغضوب عليه. المغضوب عليه من هو؟ الذي يعرف الحق ويعاند لسبب هوى وشهوة. وذلك اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني الذين عرفوا الحق وتركوه كأمثال اليهود، ولا الضالين الذين لم يعرفوا الحق، يريدون الحق لكن ما عرفوا أين هو، ضلوا، ما بحثوا بحثا كافيا، ما تأملوا تأملا كافيا، ما درسوا، ما سألوا، فضلوا جهلا لا عنادا. هذا الفرق رئيسي بين اليهود والنصارى، وذلك النصارى أقرب إلينا، بينما اليهود أشد الناس عداوة للذين آمنوا، اليهود والذين أشركوا. إذن اليهود أشد أعداء الدين، وهذه العداوة ليست اليوم، وليست على قضية فلسطين، وليس على قضية مصالح، ولا على قضية أرض، وإنما عداوة بدأت من اللحظات الأولى للإسلام. بدأت هذه العداوة، أعلنوا العداوة وهم يعلمون أنه الدين الحق. فاعرفوا عدوكم، اعرفوا اليهود، وتذكروا هذه القصص. نحن لا نذكر القصص هذه للتسلية، نذكرها حتى نعرف حقيقة الدين وحقيقة أعداء هذا الدين. فكان هذا العداء من بداية الإسلام، ثبت عبد الله بن سلام على الإسلام وصار من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صفية بنت حيي أسلمت والنبي صلى الله عليه وسلم تزوجها، فهي من أمهات المؤمنين. هؤلاء أصلهم يهود، ما عندنا عداوة مع اليهودي الذي يقبل الحق، لكن عداوتنا مع اليهودي الذي عرف الحق وعانده واغتصب الحق واغتصب الأرض وقتل الناس، هذا عداوتنا مع هؤلاء. فالقضية ليست قضية عداء جنسي، جنس اليهود نكرههم وجنس بني إسرائيل نكرههم، لا، ليست قضية أصول، وإنما قضية حق وباطل. فهذه قصتنا مع اليهود. بعد أن بنى المسجد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بمجموعة من الأمور، ومن أهم هذه الأمور كانت قضية المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن هؤلاء المهاجرين قد فروا من مكة بدينهم وتركوا أموالهم وديارهم، جاءوا إلى بلد غريب لا عندهم أهل ولا عندهم مال ولا عندهم ديار ولا عندهم حتى مكان يسكنونه، فهم محتاجون من يساعدهم في هذه الفترة. فمن هنا كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي، اختار مهاجر مع أنصاري، مهاجر مع أنصاري، وكل واحد فيهم يعتبر أخ للآخر يرث منه إذا مات. هكذا كانت المؤاخاة إلى أن ألغيت فيما بعد قضية التوارث بقول الله عز وجل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، إلى أن نزلت هذه الآية. كان المهاجر الذي هو أخ للأنصار إذا مات أحدهما يرث كما يرث الأخ. فالمؤاخاة مؤاخاة كاملة، مؤاخاة حقيقية، وكانت فيها قليل من الاستثناءات عندما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين مهاجر ومهاجر، كما حدث أن آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين حمزة بن عبد المطلب أسد الله وزيد بن حارثة لأنهم من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فآخى بينهما النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يجعل لأهل البيت يعني صلة خاصة مع الآخرين، جعلهم متكاتفين فيما بينهم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يد الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه فقال هذا أخي، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم عليا ليكون أخا له. النبي صلى الله عليه وسلم ما تآخى مع أحد من الأنصار، وإنما تآخى مع علي بن أبي طالب. لكن الظاهرة العامة أن كل مهاجر كان يعين له واحد من الأنصار فيؤاخى بينهما، وظلت قضية المؤاخاة هذه فيما بعد ظلت في الإسلام. وكان بلال مثلا عندما سئل مع من يريد أن يكون في أيام الشام قال مع أخي الذي آخى بيني وبينه النبي صلى الله عليه وسلم، فظلت في نفوسهم قضية المؤاخاة، مؤاخاة حقيقية. ومن نماذجها الرائعة ما حدث لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وسعد بن الربيع. سعد بن الربيع من الأنصار أصحاب المال وكان له يعني خير، وعبد الرحمن بن عوف كان مهاجرا لا شيء عنده، فلما وصل فورا أراد سعد بن الربيع أن يقسم كل ما عنده نصفين ويعطيه لأخيه النصف ويبقي النصف، هكذا وصلت الأخوة بينهما. فقال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. قال ماذا تفعل بالسوق؟ قال دلني بس أنا أتصرف. شوف بعض الناس سبحان الله أصحاب همم وأصحاب تفكير وإبداع. عبد الرحمن بن عوف رغم أنه ما عنده أي مال ذهب إلى السوق واستطاع أن يتصرف واشترى وباع بشيء عنده بسيط، ومع الأيام صار من أكبر أثرياء المسلمين. يقولون لما ما كان عنده بالملايين رضي الله عنه. ليس المطلوب من المؤمن هكذا أن يكون فقيرا، إذا كان يستطيع أن يكون غنيا تاجرا فليكن، نعم المال الصالح للرجل الصالح كما فعل ابن عوف. والنبي صلى الله عليه وسلم يمدحه يقول لو باع التراب لربح فيه، هكذا من قدرته في التجارة. بعض الناس سبحان الله عقليات اقتصادية، وهؤلاء يجب أن يفتح لهم الباب ويعطوا الفرصة لإدارة الاقتصاد الوطني. للأسف إذا سلم لأيدي ضعيفة ينهار، لكن عندما يسلم للأمناء الأكفاء عندها ينهض. فهكذا كان تعاملهم مع بعضهم رضي الله عنهم. إذن كانت قضية المؤاخاة وقضية الأخوة في الإسلام قضية عظيمة جدا، والمطلوب اليوم من المؤمن أن يتعامل مع إخوانه تعامل الأخوي الذي فيه أريحية وفيه نفس طيبة وعدم صراع وإيثار وأخلاق. إنما المؤمنون إخوة، ما في صراع ما في عداء، فإذا حدث خلاف لا سمح الله فأصلحوا بين أخويكم، هكذا شأن الإسلام في قضية العلاقات الاجتماعية. فهذا من أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عقد المعاهدات في المدينة مع سادة الأوس والخزرج وسادة اليهود كذلك، فرض هذه المعاهدات. ما كان أحد يستطيع أن يرده لأنه الآن هو الذي يملك القوة الرئيسية في المدينة، معظم المدينة الآن دخلها الإسلام، ففرض المعاهدات على هؤلاء. فمن بين هذه المعاهدات من شروطها يمنع أي واحد في المدينة أن يعقد معاهدة بدون الرجوع للنبي صلى الله عليه وسلم. تمنع المعاهدات الانفرادية هكذا، وإنما يجب أن تكون معاهدات جماعية، وأي معاهدة انفرادية لا قيمة لها. أيضا منع إيواء الفارين، أي واحد يفر من قريش أو يريد اللجوء من قريش يمنع. فإذا أعلن الحرب تقريبا على قريش، أعلن العداء مع قريش، وأعلن أنه لا جوار ولا حماية لقريش. حتى على اليهود يمنع عليهم أي تعامل سياسي مع قريش، منع التعامل السياسي مع قريش. ثم اتفقوا على حماية مشتركة للمدينة، أي قبيلة تهجم على المدينة الكل مسلمين وأوس وخزرج ويهود الكل يشترك في حماية المدينة، واتفق الجميع على هذه المعاهدات وتم الاتفاق عليها. طبعا هذه المعاهدة بالذات هذا الجزء الأخير منها الذي يتعلق بالحماية المشتركة للمدينة وعدم إيواء قريش وعدم إعانتهم هي السبب في إجلاء اليهود فيما بعد، بنو قريظة الذين خانوا الله ورسوله وخانوا هذا الجزء من المعاهدة. فإذا هذه المعاهدات التي بدأت الآن كانت لها آثار سياسية رئيسية فيما بعد. في أثناء أيضا هذه الفترة من الأحداث التي حدثت أحداث صغيرة لكن نشير إليها بسرعة، موت واحد من أعظم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، موت أسعد بن زرارة رضي الله عنه. أسعد بن زرارة من أوائل المسلمين من الأنصار، وهو الأول من جمع الناس لصلاة الجمعة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي يصلي بهم أسعد بن زرارة رضي الله عنه، ومسجده مشهور ومعروف إلى اليوم في المدينة، يسمى مسجد الجمعة، حيث أقيمت أول جمعة في الإسلام في ذلك المكان. أيضا مما حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤتى بأهله وأهل أبي بكر الصديق رضي الله عنه من مكة إلى المدينة. في هذه الفترة أيضا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أو بنى بعائشة رضي الله عنها، كان قد خطبها قبل الهجرة وتزوجها بعد الهجرة في المدينة، وكانت صغيرة، قيل 10 سنين وقيل 12 سنة، بهالحدود كانت صغيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر فضلها وفضل أبيها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها حبا شديدا، بل كانت أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في الحديث الصحيح عندما سئل المصطفى صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. قيل: فمن الرجال؟ قال: أبوها. فإذن هي وأبوها الصديقة بنت الصديق أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها، وفضائلها معروفة وكثيرة في الإسلام، ذكرتها في تفصيل في قصص نساء خالدات في 3 حلقات أفردتها لعائشة رضي الله عنها لمكانتها العظيمة في الإسلام. في هذه الفترة كذلك حدث حادث مهم، وهو ميلاد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وله قصة لطيفة نذكرها بسرعة. سبحان الله، مع مجيء المسلمين إلى المدينة كان كل ما ولد مولود يموت، كل واحد مولود للمهاجرين يموت. فأشاع اليهود إشاعة، قالوا: سحرنا المسلمين فلا يولد لهم أحد، سحرنا المسلمين، عملنا سحر، فأي واحد مولود للمسلمين يموت. فعلا مرت حوالي 4 شهور الأولى من الهجرة، كل مولود يولد للمهاجرين يموت، وكذلك لكل مسلم من الأنصار. فتعجب الناس، 4 شهور بلا مواليد. في هذه الفترة كانت أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قد جاءت، وهي زوجة الزبير بن العوام، والزبير بن العوام هو ابن صفية بنت عبد المطلب، فيكون الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. فأسماء جاءت مهاجرة وهي حامل، فلما وصلت إلى قضاء جاءها المخاض، فهناك ولدت وبقي الولد ما مات، وفرح الناس به فرحا عظيما، فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم مضغ تمرة ووضعها في فمه ودعا له بالبركة، فكان أول ما دخل في فمه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، فبقي حيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم، سماه عبد الله. المسلمون من شدة فرحهم بميلاده، أنه ما مات، أول مولود يولد ولا يموت، فأخذوه ورفعوه وأخذوا يطوفون به في المدينة ويمرون على اليهود ويقولون: الله أكبر الله أكبر، أخذ الله اليهود. فما في شيء اسمه سحر هنا في هذه القضية، ما في سحر، وإنما إرادة الله عز وجل تجلت، والله سبحانه وتعالى أخذ اليهود بذلك. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يقول: شهدت مولد ابن الزبير ورأيت الناس يكبرون بمولده، ورأيت مقتله لما مات فيما بعد، قتل فيما بعد على يد الحجاج ومن معه، فكبروا عند موته، فيقول ابن عمر: والله للذين كبروا يوم مولده خير من الذين كبروا يوم مقتله. فإذا هذا من الأحداث التي حدثت في بداية الإسلام. ومما حدث كذلك في بداية الهجرة إنزال الأذان، فرض الأذان، وله قصة لطيفة. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما تأتي وقت الصلوات ما كان في طريقة لإنذاء الناس، كانوا يجتمعون هكذا، يعني يتحينون، يشوفون الشمس وكذا، فيقدرون الوقت ويأتون، فيتأخر بعضهم ويتخلف بعضهم، ما يدرون متى يتجمعون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد طريقة لجمع الناس، ففكر بالناقوس، جرس، قال: اصنعوا لي ناقوسا حتى ننادي الناس للصلاة. بينما هم يعدون الناقوس في تلك الليلة، وإذ واحد من الصحابة اسمه عبد الله بن زيد رضي الله عنه، عبد الله بن زيد بن ثعلبة، يقول: كنت نايم فرأيت رؤيا في المنام، رأيت رجلا يمر ومعه ناقوس، فقلت له: أعطني هذا الناقوس. فقال: لماذا؟ قال: ننادي به للصلاة. قال: ألا أدلك على خير من ذلك؟ قال: نعم، علمني. قال: إذا جاء وقت الصلاة ينادي أحدكم فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فرح عبد الله بن زيد. في اليوم التالي ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر، فقال رؤيا خير وكلام جميل، فعلا فكرة جميلة. فقال علمها لبلال إنه أندى منك صوتا، صوت أجمل من صوتك. وهذا من السنة أن الذي ينادي بالنداء صاحب الصوت الجميل، والذي يقرأ بالناس صاحب الصوت الجميل، فهذا من السنة، فهو أندى منك صوتا. للأسف اليوم يعني لا يراعى مثل هذا، يؤتى بواحد يكسر باللغة العربية، ويؤتى بواحد صوته سيء فيؤذن ولا يقيم في الناس ولا يصلي بالناس، والناس العرب موجودين ويصلي بهم ولا يقرأ ولا يؤذن بهم، والواحد غير عربي يكسر ويلحن، ما ينبغي هذا، واحد منهم يتقدم يفعل هذا، هذا من الأخطاء التي وقع فيها الناس. فهو أندى منك صوتا، حتى الصوت الجميل يراعى في هذه المسألة. فصعد بلال على المسجد وبدأ يؤذن، طبعا المسجد ما كان له منارة في ذلك الوقت، فصعد على المسجد وبدأ يؤذن. عمر بن الخطاب سمع النداء هذا فعجب، فلبس ملابسه بسرعة يجر إزاره وانطلق. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله والله لقد رأيت رؤيا في المنام بهذا الشأن. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر سرورا شديدا بتوافق الرؤيتين، رؤية ابن زيد ورؤية عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإذا هكذا كان بداية الأذان. ومما حدث أيضا في هذه الفترة، جاء الأمر من الله عز وجل بإتمام الصلاة. ما المقصود بإتمام الصلاة؟ لما فرضت الصلاة في الإسراء والمعراج، هذا الفرض العظيم، فرضت 5 صلوات في اليوم، كل صلاة ركعتين. فلما هاجروا إلى المدينة جاء الأمر من الله عز وجل بزيادة الصلاة في بعض الصلوات، اللي فصارت الظهر 4 والعصر 4 والمغرب 3 والعشاء 4 وبقيت الفجر على ما هي عليه. هذا الفرض زيادة الصلوات جاءت في بداية المدينة، وقصرت الصلاة ما عدا المغرب في السفر، رجعت إلى الأصل في السفر. فهذا مما حدث أيضا في بداية الإسلام. وما حدث كذلك بيعة النساء، الذين بايعوا كانوا الرجال. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجمع النساء فجمعنا، فأمرهن أن يبايعن، والبيعة كانت على أن لا يشركن بالله عز وجل. شروط البيعة، بيعة النساء، لا يشركن بالله عز وجل، ولا يزنين. الفاحشة أن تكون المرأة مع غير زوجها، فهذا من المحرمات العظيمة التي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد على المؤمنات بها من بداية الإسلام. ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، يعني ليس فقط الزنا، وحتى مقدمات الزنا كلها حرام، فكل أفعال الشهوة هذه حرام إلا مع الزوج. ولا يقتلن أولادهن، الإجهاض حرم من بداية الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد والبيعة. كانت المرأة المؤمنة تقسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تفعل ذلك. ونجد اليوم بعض الناس للأسف يدافعون عن هذه القضية ويتساهلون بها، فهذا من بداية الإسلام، تحريم الإجهاض. ثم ولا تعصينه في معروف، فجئنا يبايعنا، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم العهد منهن على ذلك، فكان كل ما واحدة قالت هذا وأقسمت على ذلك قال اللهم اشهد اللهم اشهد. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصافحهن، كان يشهد عليهن مباشرة بالكلام، اللهم اشهد اللهم اشهد. فكانت بيعة النساء العظيمة. إذن اشترك الجميع الآن في قضية الإسلام، الكل يبايع، الكل يلتزم، الكل، حتى المشركين عليهم معاهدات. وبدأ أيضا في المدينة عناء فوق العناء، فمما أصاب المسلمين في المدينة بعد مقدمهم إليها أن انتشر بين المهاجرين الحمى. حمى يعني الحرارة الشديدة، أصابهم مرض حرارة شديدة جدا فأسقطتهم، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني في الحديث أنه لم تصبه الحمى. كان هناك استثناءات قليلة من المهاجرين لم تصبهم هذه الحمى، لم يصبهم هذا المرض، منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فكان الناس يتحاملون نحو المسجد، يعني بعض الناس سبحان الله أي عذر صغير سبحان الله ما يروح المسجد، بينما الناس كانوا يعني حتى وهم في الحمى الشديدة يذهبون إلى المسجد. يقول ابن مسعود حتى كان الرجل ليتهادى بين الرجلين، اثنين يحملونه حتى يأتون به إلى المسجد، فيوضع في الصف، وكان معظم المهاجرين يصلون قعودا من شدة الحرارة وشدة الحمى التي أصابتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم هكذا أراد أن يحمسهم أن يقاوموا. سبحان الله، الإنسان إذا استسلم للمرض يأكله المرض، أما الذي يقاوم ويصمد إيجابيا في روحه إيجابيا في جسده ما ينهار. بعض الناس سبحان الله أول ما يصيب مرض طاح وكذا، لا، حاول أن تقاوم، حاول أن تصبر، لا تستسلم لهذا المرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحمسهم فقال: صلاة القاعد نصف صلاة القائم، صلاة القاعد في الأجر نصف صلاة القائم. فكانوا يتحاملون على أنفسهم من أجل هذا الأجر الأعظم، فيقفون رغم شدة المرض التي أصابتهم. واشتد المرض على المسلمين، اشتد. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان عندها أبوها معه في البيت، كان معه ابن فهيرة. ابن فهيرة كان عبد عند أبي بكر وحرره وهو من المسلمين الأوائل. وبلال، وبلال كما تعلمون كان أبو بكر اشتراه وحرره. العبد ذا حرر يسمى مولى، فكانوا موالي عند أبي بكر، فكانوا عنده في البيت مثل خدم عنده في البيت. دخلت عليهم ثلاثتهم وإذ كلهم ثلاثة ساقطون من المرض، فسألت أبوها: كيف أنت؟ فقال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. يعني من شدة الحرارة أشوف الموت، اقترب الموت كأني أراه. تقول هي بعدين تروي، تقول: قلت ما يدري أبو بكر ما يقول من شدة الحرارة التي أصابته. فذهبت إلى ابن فهيرة، إلى عامر بن فهيرة رضي الله عنه كذلك، فسألته: كيف أنت؟ طبعا هذا قبل أن يفرض الحجاب على أمهات المؤمنين. فقال: لقد وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. سبحان الله، الإنسان موت قريب جدا منه، الاثنين يتكلمون عن الموت من شدة الأذى الذي أصابهم. فقالت: ما يدري ابن فهيرة ما يقول. فذهبت إلى بلال، وإذ بلال قوله قول آخر عجيب: كيف أنت يا بلال؟ فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بفخ وحولي إذخر وجليل. فخ وادي في مكة، إذخر وجليل أسماء جبال في مكة. يقول: يا ريتني ماني في هالمدينة هذه، يا ريتني أنا كنت في مكة ما طردونا منها، وأنا في وادي إذخر وحواليني جبال. شوفوا حنين الإنسان لوطنه، حب الإنسان للوطن. وهذا أيضا وقفة هنا صغيرة، قضية حب الوطن هذه قضية الإسلام ما حاربها، الإسلام ما عاداها، بل أكدها وثبتها بشرط ألا يكون حب الوطن أعلى من حب الإسلام. الإسلام والعقيدة أعظم في نفوسنا، لكن الذي يحب وطنه ويتغنى بوطنه هذا أمر عظيم في الإسلام. علموا أولادكم حب الوطن، اغرسوا فيهم هذا المعنى العظيم، اغرسوا فيهم أن بلادهم عزيزة عظيمة، عليهم أن يدافعوا عنها، عليهم أن يحموها، عليهم أن يضحوا من أجلها. هذا لا يتنافى مع الإسلام في شيء. بعض الناس يخطئ، والله الإسلام فقط، أما الوطنية تنافي الإسلام. من يقول الوطنية تنافي الإسلام؟ الوطنية من الإسلام. وهذا بلال، وهو من هو يتغنى بحب مكة. ثم إن المرض أصاب عائشة نفسها رضي الله عنها، فأسقطت من شدة المرض. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هي حرارتها شديدة جدا، فقال: كيف أنت؟ فذكرت له الحمى، ما تجد من الحمى. هنا وقفة أيضا، يجوز للإنسان أن يذكر ما به من مرض لأقاربه لكذا، أما يقعد يشتكي للناس الذين لا ينفعون، يعني ما في معنى يذكر لطبيب، يذكر لقريب، لكن يذكر لكل الناس وقعد يشتكي ليس من الأدب مع الله عز وجل. الشكوى لغير الله مذلة، لكن أن يعرف الناس ما فيه من باب أنهم يعذروا في قضية أو ينفعوا في قضية وكذا، لا مانع في سبب. أما شكوى هكذا بدون سبب لا. هي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بشكواها من الحمى، ووصلت شكواها من الحمى رضي الله عنها أن سبت الحمى، سبتها، لعن الله الحمى، وبدت تسب الحمى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوها، لا تسبوها، فإنها مأمورة. الإسلام سبحان الله عجيب، يعني حتى تعاملنا مع المرض تعامل فيه نوع من عقل وعاطفة في نفس الوقت. طبعا الإنسان يفضل أن يكون صحيحا وأن يكون قويا، لكن لو أصابه المرض يتذكر أن هذا المرض فيه أجر من الله عز وجل، فيه تكفير للذنوب، فيه يعني تذكير بالله عز وجل. أحيانا الإنسان يغفل، لكن لما يصيب المرض يتذكر الله عز وجل، ثم يتذكر أن هذه الأمراض، هذه الجراثيم والبلاء والأمراض، إنما هي جنود من جنود الله عز وجل، مأمورة، ليس لها قدرة أن تمرضني. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمرضني، وهو وإذا مرضت فهو يشفيني. فإذا لا نسب الأمراض، نتذكر الخير الذي في الأمراض، ونتذكر أنها بأمر الله عز وجل، ونشكر الله سبحانه وتعالى على كل حال عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إذا أصابته سراء لما يجي له خير شكر فكان خيرا له، وإذا أصابته ضراء أصابته مصيبة فقر مرض غيره صبر فكان خيرا له. فأحوال المؤمن سبحان الله كلها خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، المؤمن هو الذي يكون له هذا الأجر العظيم وهذا العطاء العظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أحوالهم هكذا تساقط الصحابة من حوله، المهاجرون تساقطوا حتى فرح اليهود والمنافقون، قالوا يعني خلاص خلصتكم منها الحمى. سبحان الله المدينة كانت مكان حمى ما عدا أهل المدينة، لكن ليأتونها سبحان الله يمرضون. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ يدعو في أحاديث كثيرة، اللهم حبب إلينا المدينة، اللهم حبب إلينا المدينة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما حببت إلينا مكة أو أشد، وبدأ يدعو النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة، اللهم بارك لنا في مدها وصاعها، المدة يعني من الكفين والصاع أربع أضعاف هذا، أربع مرات ملء الكفين، يعني إشارة إلى ثمار المدينة وحبوب المدينة وخير المدينة، اللهم بارك يعني في المدينة وفي ثمارها وخيرها. والله سبحانه وتعالى بارك فيها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا اليوم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كلامه عن المدينة أنه حرم المدينة ودعا لها، دعا لها بأن يذهب عنها البلاء، اللهم أخرج وباءها إلى الجحفة، منطقة خارج المدينة. في هذه المواطن أيضا جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المدينة. ما معنى حرم المدينة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم من كذا إلى كذا، حدد الحدود التي هي حرم، لا يقطع فيها شجرة ولا يصاد فيها صيد ولا يحدث فيها حدث، يعني ما يقتل فيها ولا يسرق فيها ولا يؤوي فيها واحد مجرم. حرم المدينة إلى يوم القيامة كما حرمت مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا، يعني فجر فيها فجورا ولا ظلم فيها ولا فعل فعلا منكرا ولا قتل ولا كذا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لقضية المدينة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة، من أراد بأهل المدينة بسوء أذله الله سبحانه وتعالى وأذابه الله، كما يذاب الملح في الماء هكذا في الأحاديث، كما يذوب الملح في الماء من يريد المدينة بسوء. وذكر عن المدينة أنها يأرز إليها الإيمان، فالإيمان يأتي إلى المدينة كما تذهب الحية إلى جحرها، يأرز الإيمان إلى المدينة، والمدينة تنفي خبثها أهل الخبث والفجور، سبحان الله لا يستطيعون البقاء في المدينة، المدينة طاهرة طيبة. سبحان الله بهذه الأدعية خرج الوباء من المدينة ورجع الصحة إلى الصحابة وعاد من جديد، وأخذ الله اليهود والمنافقين. قبل أن ندخل في قضايا الجهاد وما حدث فيها، أنا أريد أن أصور لكم أحوال المدينة قبل بدء الجهاد وأثناء قضية الجهاد. أولا كان من أشد أعداء المسلمين اليهود، أشد أعداء المسلمين، والمدينة أذكركم كما وصفت لكم كان فيها ثلاث مجموعات من البشر، الأوس قبيلة الأوس العربية وقبيلة الخزرج العربية، وهم أقارب بعيدين لكن أقارب، والمجموعة الثالثة هي اليهود الذين جاءوا من الشام وصاروا في المدينة. طبعا لما صاروا في المدينة صاروا عربا بلغتهم، عربا بملابسهم، عربا بطعامهم بأشعارهم، كان شكلهم وكلامهم وتصرفاتهم كلها عربية، لكنهم كانوا أهل كتاب وكانوا يعرفون التوراة وكانوا يدينون بها، وكان لهم حصون خاصة بهم في داخل المدينة. الأوس تقريبا الثلث، والخزرج الثلث، واليهود الثلث، هكذا كانت المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء سيطر على الجميع بانتشار الإسلام في المدينة، وكان من أشد اليهود على المسلمين حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر وسلام ابن مشكم وسلام ابن أبي الحقيق وكنانة ابن الربيع الذي يسمى أبو رافع وكعب بن الأشرف وزيد بن الصيف والزبير بن باطة، هذه كلها أسماء، وكعب بن أسد، أسماء مهمة في تاريخ اليهود وكلها لها شأن في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما سنذكر فيما بعد. من بين هؤلاء الأعداء وغيرهم أسلم بعض اليهود تظاهرا نفاقا حتى يضربوا الإسلام. طبعا كان هناك من أسلم صدقا كعبد الله بن سلام الذي ذكرنا قصته، أما الذين أسلموا نفاقا فزيد بن اللصيت وعثمان بن أوفى والزبير بن باطة وغيرهم تظاهروا بالإسلام حتى يضربوا الإسلام من داخله. وكانت عداوة اليهود للإسلام والمسلمين ظاهرة بينة، وكانوا كثيرين الأسئلة، يكثروا من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم يختبروه لعله يسقط في اختبارهم لعله كذا، فيسألوه أسئلة عجيبة جدا، على أي أساس يأتي المولود ذكر ولا أنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم، كما الآن يذكرون الكروموسومات، إذا كانت X والY كذا أكثر يصبح ذكرا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا، كيف أن ماء الرجل إذا غلب ماء الأنثى فعندها يصبح ولدا، وصف عجيب. فكانوا يتعجبون من علمه، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتعلم مثلهم على يد الأحبار والرهبان والكتب السماوية وكذا. وكان من الأسئلة التي سألوها إياه، سألوه عن الروح، طبعا في سؤالين عن الروح، في سؤال سيأتي فيما بعد ويسألونك عن الروح، لكن هنا الروح ما المقصود بالروح؟ قال جبريل. فقالوا إيه هذا عدونا، كانوا يكرهون جبريل ويحبون ميكائيل، يكرهون ملك عظيم من الملائكة. فقال لما؟ قالوا أنه يأتي بالشدة ويأتي بسفك الدماء. جبريل عليه السلام سيد الملائكة، رئيس الملائكة، وكان له مهام مختص بها، هو الذي يقود الملائكة في القتال، وهو الذي يأتي بالوحي، لا يأتي غيره بالوحي، وهو أيضا من الذين ينفذون أوامر الله عز وجل بتدمير القرى والمدن، هو الذي دمر قرية لوط فجعل عاليها سافلها، فكانوا يكرهونه لأنه يأتي بالشدة. جاء قول الله عز وجل: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. يرد عليهم هذا ملك، كيف تكرهونه؟ من يكون عدو لجبريل؟ مقصود اليهود. من كان عدوا لجبريل. ومن الآيات التي نزلت في الرد على يهود لما قالوا، بدأوا يتكلمون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر سليمان عليه السلام وعظمة سليمان وكذا، بدأوا يستهزئون، قالوا: ألا تعجبون من محمد يقول عن سليمان أنه نبي، وما كان سليمان إلا ساحرا. عجيب، يسبون سليمان وهو من أنبيائهم. فنزل قول الله عز وجل عن سليمان: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. بس بسرعة، قصة هاروت وماروت، أن هاروت وماروت ملائكة أنزلهم الله عز وجل في صورة بشر، ومعهم السحر، يعلمون الناس السحر، والسحر عجيب شأنه. فبدأوا يعلمون الناس السحر ويختبرون الناس، ما كان يعلمان أحدا حتى يقولا: يا رجل لا تتعلم السحر، نحن فتنة، نحن اختبار، وما يعلمان من أحد حتى يقولا: إنما نحن فتنة فلا تكفر. والسحر له حقيقة في هذه المسألة، طبعا المبالغة فيه وانتشاره بين الناس هذا أمر مكروه، ويجب أن لا نكثر من ذكره. الله سبحانه وتعالى اختبر البشر بهذا السحر بقدرة عجيبة جدا، لكن الأخذ بالسحر كفر. فالله سبحانه وتعالى يرد على اليهود: ما كفر سليمان، ما كان ساحرا، الساحر كافر، ما كفر سليمان ولكن الشياطين هم الذين كفروا. وجاء أيضا اليهود يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة: أخبرنا عن الساعة. فبين لهم أن الساعة أمرها إلى الله عز وجل، ونزل قول الله عز وجل: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ومن الأسئلة التي سألوها النبي صلى الله عليه وسلم أو علقوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم تنزل الآيات، آيات العذاب، آيات النار، وصف جهنم، فبدأوا يخففون هذا على اليهود، قالوا: لا تخافوا، أحبارهم وربانهم هؤلاء، بدأوا يخففون، قالوا: لا تخافوا، إنما عذاب النار 7000 سنة والألف سنة يوم، وإن يوما عند ربك كألف سنة يوم. إذن كل عذاب النار 7 أيام تنقضي، حتى لو واحد وقع في النار لا يخاف من اليهود. فنزل قول الله عز وجل وقال: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، هذا الغرقان في الخطايا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تحذير لليهود أن جهنم خلود، ما هي أيام معدودة، ما في واسطة، ما في عهد من الله لكم خصوصي، أنتم لا تعذبون في النار إلا أياما معدودة إذا أذنبتم، لا، من غرق في السيئات له جهنم والعياذ بالله. هذه الآن اليهود. أيضا كان هناك أعداء من المنافقين ومن الذين لم يسلموا من الأوس والخزرج. إذن من داخل المدينة هناك يهود، هناك منافقين، وهناك كفار داخل المدينة، بالإضافة إلى عداوة قريش، بالإضافة إلى العرب الذين يطمعون في المدينة والغزو المدينة كما قلت لكم، يعيشون على الغزو. كل هذه الأحداث أدت إلى قضية الجهاد في سبيل الله رب العالمين. لجوء المسلمين إلى القوة لحماية أنفسهم ولجوءهم إلى القوة لكسر عدوهم. أمر الجهاد في سبيل الله، السرايا التي جاءت قبل غزوة بدر، غزوة بدر الأولى، هذه الأحداث العظيمة هي حديثنا القادم إن شاء الله. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.